بتتكلم على خدمة استجابة النفوس، كيف إنك تجد النفوس لملكوت السماوات؟ وطبعا بالأولى كيف أجتذب نفسي أنا لملكوت السماوات؟ وأحب أقول لكم آية قبل ما نبتدي شرح إنجيل النهاردة. الآية بتقول: رابح النفوس حكيم، رابح النفوس حكيم. فكيف نربح النفوس؟ وكيف نخدمها؟ وكيف نجتذبها لملكوت السماوات؟ دي محتاجة حكمة. يمكن واحد يقول: طب وأنا مالي، أنا ما بخدمش ومش مسؤول عن النفوس عشان أخدمها وأبشرها وأكتبها ملكوت السماوات، دي مش شغلتي، دي شغلة الكاهن أو شغلة الخدام بتوع مدرسة الأحد، إنما دي مش شغلتي. لا طبعا، لأن أنت مسؤول عن أسرتك، مسؤول عن أولادك، مسؤول عن الناس الذين لك علاقة مباشرة بهم، مفروض إن أنت بتعاملهم بحكمة كي ما تربحهم لملكوت السماوات. ودي مسؤولية هتتحاسب عنها فوق ربنا. فلو ما سلكتش في استقامة وفي حكمة علشان تكتب هذه النفوس إلى ملكوت السماوات، هتبقى ملام أمام الله ومقصر أمام الله. تعالوا خلال قرايات النهارده انجيل عشيه وبولس الكثيرتين من القسيس وانجيل القداس، نلاقي الكنيسه حطت لنا كم شرط لربح النفوس، كم شرط لربح النفوس. اول حاجه ان احنا لا نعثر احد، وده اللي الكنيسه وضعته لنا في انجيل عشيه. ففي إنجيل عشية القصة بتاعت الناس اللي كانوا بيلموا الجزية من الشعب، لما قابلوا بطرس وراحوا قالوا له: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ الدرهمين يعني نص شق الفضة، يعني في الوقت ده كان يساوي تقريبا 7.5 بالظبط. ف بيقول البطرس: أنا يوفي معلمكم الدرهمين؟ هو معلمكم ما وفاش الدرهمين اللي عليه؟ فبطرس قبل خروج المسيح طبعا اتكسف ليقول له: أنت وفيت الدرهمين ولا ما وفيتش الدرهمين؟ وكان بطرس فقيرا، وكان سيد المسيح أيضا فقيرا، من عائلة فقيرة، وبطرس أيضا كان فقير، فما كانش قادر لا يوفي الدرهمين اللي عليه ولا سيد المسيح مكانش شافها الدرهمين اللي عنده. فاتكسف بطرس اللي فتح خطنا للمجد ويقول له: يا رب، ده بتوع الجباية كوب وعايزين ياخدوا الدرهمين منك. يمكن فكر انه يقدر يدبر ال4 دراهم بتوعه وبتوع المعلم وهو يدفعهم بدل ايه ما يحرج مع سيدنا. ولكن نلاقي السيد المسيح بادر بطرس وراح قال له: ممن يأخذ ملوك الأرض كباية؟ أمن البنون أم من الأجانب؟ الملوك بتوع الأرض المفروض يأخذ الكباية من مين؟ من الناس الأجانب ولا من البنين؟ فالبطرس قال له: لا، من الأجانب طبعا، لأن البنون لأرضهم وملكهم. قال له: إذا فالبنون أحرار. السيد المسيح بيرد عليه: إذا إحنا كبنين مش مفروض ندفع الكباية؟ قال له: آه. قال له: ولكن لئلا نعثرهم، ولكن لئلا نعثرهم، روح البحر وارمي شبكة بتاعتك، هتطلع سمكة، والسمكة اللي تطلع أولا، وارمي السنارة واصطاد سمكة، والسمكة اللي تطلع أولا افتحها وهتلاقي جواها إستارة، الإستار ده عملة، قال له توفي عني بنك فيه 4 دراهم، يوفي عن بطرس ويوفي عن أسد المسيح. وهنا نقف قصاد حكمة السيد المسيح وقصاد الكلمة اللي قالها، ولكن لئلا نعبره، ولكن لئلا نعبره. هنا السيد المسيح كابن مش مفروض يدفع الضريبة، ونقول إذا فالبنون أحرار، ومفروض ملوك الأرض يأخذ الجوان من الأجانب مش من البنين، إذا فالملوك إذا فالبنون أحرار. ولكن السيد المسيح خضع للقانون وراح عمل إيه؟ ودفع الجزية بالرغم من إن هو حقه إن هو ما يدفعش هذه الجزية أو هذا الجبال. وتعليل السيد المسيح للتصرف ده حطها في كلمتين اللي هي إيه؟ لئلا نعثره، لئلا نعثره. وتعالوا إحنا كده نشوف في حياتنا بنعمل إيه. في حياتنا نيجي مثلا على موضوع الضرايب، زي ما بيعمل زي القصة اللي كنا بنحكيها دلوقتي عن السيدة المسيح، تلاقي واحد يقول لا لا، الضرايب المفروض علينا دول كتير ومش مفروض إن إحنا ندفعها، ويبتدي يستخدم أساليب أساليب علشان يقلل الضرايب اللي عليه ويدفع المبلغ الذي يراه مظبوطا في عينه. طبعا حسب القصة اللي حكاها السيد المسيح دلوقتي الكلام ده مش مظبوط، لأن إحنا المفروض القوانين الموضوعة حتى ولو كانت أمام أعيننا قوانين خاطئة، ولكن إحنا المفروض نخضع لها، زي ما بولس الرسول بيقول اخضعوا للملك والسلطان لأن كل سلطان هو مرتب من الله. ولما نسلك إحنا بأمانة وباستقامة نستطيع أن نربح هذه النفوس. كان زمان في القرون الأولى في المسيحية، كان المسيحيين معروفين بأمانتهم، علشان كده كانوا بيعطوهم المناصب الحساسة، وكان معروفين المسيحيين بسلوكهم الحسن، لدرجة لو واحد وثني روح بيته وكان هادي ووديع بيتعامل مع زوجته وولاده كده بدقة وبلطف ووداعة، تيجي مراته وولاده يسألوه يقولوا له ايه اللي جرالك؟ انت قابلت واحد مسيحي النهارده؟ مجرد معدة إنسان مسيحي ممكن تسيب أثر في حياة هذا الإنسان الوثن. لكن للأسف يمكن النهاردة بعض الناس اللي هم أصحاب أعمال يهربوا إن هم يعينوا مسيحيين معاهم لعدم أمانتهم، ودي أهم حاجة فين بقى إن إحنا بنكرز باسم السيد المسيح، ولا يتقال علينا وجدت على الاسم الحسن بسببكم. وبالطريقة دي احنا انفسنا بدل ما نكون سبب اكتذاب للنفوس للملكوت نكون سبب عثرة للآخرين ونبعدهم عن طريق ربنا. وبدل ما هم يحبوا المسيحية لأنهم رأوا المسيح فينا يهربوا من المسيحية لأنهم لم يروا فينا شيئا صالحا. دي أول نقطة هتتم الكنيسة في ربح النفوس، إن إحنا يجب أن نسلك بتدقيق حتى لا نعثر الآخرين، حتى لا نعثر الآخرين. وموضوع عدم العثرة ده موضوع كبير خالص. موضوع عدم العثرة في الإنسان ممكن يتنازل عن حقوقه من أجل إن هو لا يعثر إنسانا آخر. في آية كل ما أقراها في رسالة كورنثوس الواحد يقف قصتها ويتعجب كده. عارفين بولس الرسول قال إيه عن موضوع العصر ده؟ قال إن كان طعاما يعصر أخي، لو كان أكل اللحم يعصر أخي فأنا أعمل إيه؟ فلن آكل لحما إلى الأبد، فلن آكل لحما إلى الأبد. فهو أكل اللحم خطية؟ لا طبعا، أمال ليه يقول الرسول أنت مستعد إنك ما تاكلش لحم إلى الأبد؟ يقول لو كان هذا الأكل يوافر أخي فإن أنا أربح أخويا ده أهم بكتير من إن أنا آكل لحم. مش يجي إنسان يقول لا أنا مالي، وهو إن كان بيتسلف من أي حاجة أنا أغير حياته وأغير طبعه عشانه، الكلام ده مش مفروض. إن كان طعاما يوافر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد. هل إحنا بنراعي مشاعر الآخرين؟ هل إحنا بندقق في تعاملنا مع الآخرين علشان لا نعثرهم؟ هل إحنا بنتهاون ونسلك في تسلط وفي عنف ولا يهمنا مشاعر الناس الآخرين؟ عارفين خطيط العثرة دي معقدتها إيه؟ ربنا قال لا بد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لمن تأتي بسببه العثر، خير له لو طوق في عنقه حجر الرحى وألقى في لجة النار. للدرجات يا رب. لأن العثر دي خطيئة مركبة، ده مش أنا بس لأني بعمل خطيئة مش هدخل الملكوت، ده أنا مش هخش الملكوت لأني عملت خطيئة، ولأني أعثرت آخرين فهؤلاء الذين أعثروا بسببي يمكن يبعدوا فترة عن طريق ربنا بسببي. فأنا بقيت خاطي وخليت الآخرين أيضا يخطئوا، وخليت الآخرين أيضا يخطئوا. علشان كده المفروض إحنا يكون في حياتنا لين في التعامل مرونة. الإنسان يستطيع إن هو في أمور كده ممكن يتنازل عنها من أجل عدم إعطاء الآخرين، حتى لو هي حق الشخص ممكن أتنازل عنه من أجل ربح نفس الاقتصادي، من أجل ربح نفس الاقتصادي. مين فينا ممكن يتنازل عن حقوقه من أجل أن يربح أخوه؟ مين فينا ممكن يتنازل عن حقه من أجل أن هو يربح زوجاته أو أولاده؟ مين فينا مستعد أن هو يعمل زي ما سيد المسيح عمل كده ويحط قصاد الآية لئلا نعثرهم، لئلا نعثرهم؟ دي أول آية أو أول وصية في اكتزاز النفوس، إن إحنا لابد أن نسلك بدون عثر، لا نعثر أحد، لا نعثر أحد، ونكون مدققين في تصرفاتنا. من رسالة معلومة بولس الرسول اللي اتقرأت النهارده بتتكلم على الإنسان اللي بيخدم، طيب الإنسان اللي هو هيخدم علشان يربح النفوس، يا ترى هتقبله بطاقات ولا لأ؟ لأن أحيانا الواحد لما يبتدي يقدم خير ويبتدي يسلك في الطريق الروحي يتوقع إن ما تجيش عليه أي بطاقات أو ما تجيش عليه أي أدعاء، ولكن ده خداع من الشيطان. لأن بمجرد ما تجينا ضيقة ويجينا تعب نقول له يا رب أمال فين بس تعبنا وخدمتنا، وإحنا يا رب كنا بنصرف مع الناس إزاي وبلا لوم وبنحرص على مشاعر الناس وبنعمل كذا وكذا، وأنت في الآخر يا رب سيبنا. تعالوا شوفوا بولس الرسول بيقول إيه. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل المسيح يسوع ربنا. بالإثناش بكريس مين؟ بسيد المسيح. وبعد كده يروح يقول إيه؟ ولكن لكي يكون فضل القوة لله لا منا، إيه اللي يحصل؟ يروح يقول له محزونين في كل شيء، محزونين في كل شيء، يعني في كل عمل بيعملوه ممكن يلاقوا حزن، لكن ما يذكرش الآية كده يقول محزونين في كل شيء لكن غير متضايقين. يعني ممكن تقابله أحزان، ولكن هذه الأحزان بمجرد ما يروح وضعها على السيد المسيح ووضعها أمام يسوع المسيح المصلوب، يرفع السيد المسيح هذه الأتعاب والأحزان ويثمرها على خشبة الصليب، ويعطي للإنسان فرح وطمأنينة وتهليل. محزونين في كل شيء لكن غير متضايقين، مطلوبين لكن غير ساقطين. ممكن الإنسان اللي هو يسلك بأمانة ويحاول يخدم ربنا ويجي يكلم الناس الآخرين عن ربنا، ممكن تسمع طريقة منهم، ممكن توصل إلى درجة الطرد منهم. لكن يقول إيه؟ متروكين لكن غير ساقطين، مضطهدين لكن غير متروكين. إيه لو قبلنا طرد أو قبلنا اضطهاد، لكن الله لم يدعنا نسقط ولم يتركنا، بل سيعضدنا بيمينه ويسندنا. مطروحين ولكن غير هالكين، مطروحين ولكن غير هالكين، حاملين في أجسادنا كل حين إماتة الرب يسوع. مين اللي يقدر يقول الآية دي؟ يقولها كده مع بولس الرسول، إن أنا حامل في جسدي كل حين إماتة الرب يسوع. حامل في جسدي إماتة الرب يسوع يعني إيه؟ كلمة الإماتات بيقصد بيها الآلام التي اجتازها السيد المسيح حتى الموت، من ضرب، من لطم، من بصق، من تعري، من استهزاء، من إكليل شوك، من طعن بالحرب، من صلب على عود الصليب. مين الذي يستطيع أو من الذي احتمل من أجل السيد المسيح هذه الإماتات؟ ويستطيع أن يقول حامل في جسدي سمات الرب، إمادة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في أجسادنا، لأننا نحن الأحياء نسلم في كل حين للموت. عندك استعداد أن أنت تتسلم في كل حين للموت، سواء للموت الأبدي أو لأي اضطهاد؟ عندك استعداد أنك لما تكرس اسم سيد المسيح أن واحد يتريق عليك وأنت تقبل هذا بفرح، ولا تتضايق وتبتدي تغيير على كرامتك وتزعل وتسيب ربنا؟ هل عندك استعداد انك تتعب في الخدمة؟ اللي عايز يربح نفوس في الخدمة لابد ان هو يتعب. ويمكن كلكم تعرفوا قصة القديس محمد الحبيب، مع ذلك الشماس اللي كان ابتدى يعلمه وتتلمس اليدي على يدي يوحنا الحبيب، وبعد كده بعد عن الكنيسة وعن طريق ربنا، وفضل القديس يوحنا يصلي من أجله ويدور عليه، يصلي من أجله ويدور عليه، لغاية بعد فترة طويلة وجد وكان القديس يوحنا شيخ، وشافه من بعيد الولد الشاب أول ما شاف القديس يوحنا كسف منه فطلع يجري. والقديس يوحنا الشيخ العقور عمل ايه؟ طلع يجري ورا هذا الشاب ويقول له ارحم شيخ اختي، ارحم شيخ اختي. لغاية لما هذا الانسان رق لتعب القديس يوحنا ووقف، وابتدى القديس يوحنا يقابله ويبكي يقول له فينك الفترة دي، وابتدى يعظه ويرشده تاني ويسهل له طريق التوبة لغاية لما رجع تاني للكنيسة. ده الخدمة، الخدمة محتاجة تعب، محتاجة سهر، محتاجة أيدي مرفوعة وعين دامعة أمام الله من أجل فتح النفوس. الحاجة الثالثة في فتح النفوس يحطها لنا معلمنا يعقوب في رسالة الكاثوليكون، لما يتكلم ويقول من هو حكيم وفهيم فليرنا أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكم. وبعدين يتكلم عن الحكمة اللي من الأرض، يقول الحكمة من الأرض حكمة أرضية نفسانية بهيئة شيطانية، والحكمة السمائية دي طاهرة مسالمة مترفقة مملوءة رحمة وثمرا صالحا عديمة الدينونة وعديمة الرياء. هنا يحط أول شرط لهذه الحكمة، وداعة الحكمة، وداعة الحكمة. في واحد يفتكر إن هو يستطيع إن هو يجذب الناس بشخصيته القوية بالسلطان الذي أعطي له، ولكن نلاقي إن السيد المسيح يعلمنا إن علشان نجذب الناس لله لابد أن نسلك بالتضاع، لابد أن نسلك بالتضاع. الإنسان المتكبر ما يقدرش يربح حد قدامه لأنه هينفر منه الجميع، إنما الإنسان المتواضع يقدر يكسب الجميع لربنا. وسيد المسيح وهو الإله جه وجلس على الأرض وغسل أقدام التلاميذ علشان يعلمنا إن الخدمة هي غسل الأرجل. اللي عايز يربح النفوس لابد إن هو يتضع. أوعى واحد يفتكر إن هو يستطيع إن يمشي بيته بالقوة أو بالسلطان، ده خداع من الشيطان. على العكس، ممكن ولادك يسمعوا كلامك لأنهم خايفين منك، بس وقت ما يلاقوا فرصة يخرجوا من البيت هيخرجوا ويعملوا اللي عايزين يعملوه. لكن لو تعاملت معهم باتضاع وبوداعة، بوداعة الحكمة، في الوقت ده تستطيع أن تربحه، تستطيع أن تربحه. مهم جدا إن احنا نسلك باتضاع وبوداعة. أبونا من خير إبراهيم، يمكن أغلبكم يعرفهم، اللي هو ريح في السبعينات، كان بيخدم في كنيسة مرمود الخضرا، من الآباء من قديسي القرن العشرين. مرة كان في أسرة والزوج متخانق مع مراته وكان طردها من البيت، وهذه السيدة التجت إلى كهنة كنيسة مرمرقس، وراح الثلاث كهنة الآخرين كل واحد راح لهذا الرجل وقعدوا معاه ساعات طويلة علشان يقنعوه إن هو يرجع مراته ويصطلح معاها، ولكنه رفض في شدة. وكان هما مشفقين على أبونا ميخائيل ليقولوا له، وأبونا ميخائيل بالعكس من النظر لما راحوا مع الراجل قابلهم استقبال مش كويس وطردهم وعاملهم يعني معاملة مش كويسة، فكانوا خايفين ليقولوا لأبونا ميخائيل، يعني مش عايزين الشيخ الوقور اللي هو أبونا ميخائيل الراجل البركة ده يروح ويتهزأ ولا يتبهدل من الإنسان الصعب. ففي الآخر هذه السيدة فاجت لأبونا ميخائيل وحكت له على القصة بتاعته، فراح قال لها تعالي معايا وانا هرجعك دلوقتي اللي كنت. طبعا بعد ما دخل وصلى وخد ترقي ربنا ومعونة ربنا وقوة ربنا معاه، فالست قالت له ربنا لا لا انا عارفه جوزي انه ماسك يعني مش هيوافق، ده راح له ثلاث كهنه قبلك، بس يعني اهو روح انت يمكن تقدر تلاقي انتماء. قال لها انا بقول لك تعالي معايا دلوقتي وانا هرجعك شكوك بتاعتي في الثقة. فطبعا هي قالت له حاضر وراحت معاه، وجوا عند باب العمارة قال لها انتظريني انت هنا وانا هطلع فوق وثلاث دقايق وهندهلك. وطلع خبط الراجل على الباب، ابونا مخير خبط على الباب وفتح له هذا الانسان القاسي. واول ما فتح الباب أبونا ميخائيل عمل إيه؟ راح انحنى على الأرض وابتدى يقبل قدميه ويقول له من أجل المسيح اقبل مرادك مرة تانية. طبعا هذا الإنسان أول ما شاف أبونا ميخائيل الراجل الشيخ الوقور نط على الأرض ودوس رجليه ويقول له من أجل المسيح اقبل مرادك، كل القوة والجبروت اللي فيه تاب وابتدى يبكي ورجع في أبونا ميخائيل قال له تحت أمرك يا أبونا اللي أنت عايزه أنا هعمله. قال له هي تحت اندهلها، قال له اندهلها وطلع تفتح. اتحلت المشكلة ازاي؟ اتحلت بالاتباع، ما اتحلتش بالمباحثات او بالاقناع او بالمناقشة، اتحلت بالاقطاع. فعلا رابح النفوس حكيم، رابح النفوس حكيم. الانسان لما يبتدي يخدم ويبتدي يربح النفوس يا ربنا يتملي قلبه بالفرح، يتملي قلبه بالفرح. علشان كده تلاقوا في الإباخيس بتاع النهاردة إن لما رجع بولس وبرنابا وابتدوا يخبروا الكنيسة وبقية الناس في أورشليم برجوع الأمم وخلاصهم يقولوا إيه؟ وكانوا يسمعون سرورا عظيما لجميع الإخوة. قد إيه مفرحة خدمة ربح المسيح لما نيجي إنسان كده يجتذب نفس ربنا، يجتذب نفس للملكوت، قلبه يتملى بفرح، وده يفرح قلب الإنسان أكتر من أي حاجة تانية. وفي الآخر يجي إنجيل بتاع النهاردة اللي هو معجزة صيد السمك. ومعجزة صيد السمك دي معجزة رمزية، هي معجزة حصلت بالفعل يعني، بس الله كان يريد أن يعلم التلاميذ شيئا منه من هذه المعجزة. وعلشان كده في الآخر بعد ما خلص المعجزة راح قال لسمعان: لا تخف، لأنك من الآن تكون صيادا تصطاد الناس. قال له: أنا حولك من صياد للسمك لصياد تصطاد للناس. المعجزة كلها عارفينها، إن بطرس كان طول الليل قاعد يصطاد هو والتلاميذ، ولكن تعب الليل كله ولم يصطاد شيئا. الصبحية جه السيد المسيح وراح الأول قال له: سمعني، اديني السفينة بتاعتك، وقعد فيها وابتدى يعلم الجموع. وبعد كده لما فرغ من الكلام قال لسمعان: تقدم إلى العمق والقوا سباحكم. وسمعان بطرس قال له: يا رب، إحنا تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. ده إحنا يا رب عارفين يعني خبايا السمك والبحر وفاهمين، ده إحنا صيادين ابن عن أب، إزاي تقول لي أخش دلوقتي؟ ده بالليل هو ده الوقت المناسب للصيد، ولكن يا رب على كلمتك ألقي الشبكة. وراح داخل العمق ورمي الشبكة، فالشبكة اتملت سمك حتى ابتدت تغرق السفينة لما طلع فيها الشبكة دي، وما قدروش يشيلوها، فندوا على شركائهم من السفينة الأخرى عشان يساعدوهم ويشيلوا السمك معهم. لما ربنا ظهر في الأول في صورة إنسان محتاج إن هو يستخدم السفينة بتاعت سمعان، قال له: سمعان تعالى اديني السفينة عشان أقعد فيها وأعلم الجموع. ودايما ربنا يظهر كده في صورة إنسان محتاج، يروح للمرأة السامرية ويقول لها: إيه؟ إديني لصق، أعطيني لأصل. وهو ربنا عايز يعمل إيه؟ عايز يجتذب نفس هذه المرأة وعايز يعطيها. يروح لسمعان ويقول له: إديني السفينة بتاعتك يا سمعان. وسمعان يقدم السفينة، وهو ربنا عايز ياخد السفينة دي عشان إيه؟ عشان يملاها له سمك، يملاها له خير وبركة. ربنا يظهر انه محتاج للخمس خبزات والسمكتين ويقول لهم: ادوني اللي عندكم. انسان محتاج، ادوني اللي عندكم، ويقدموا له الخمس خبزات والسمكتين. طب يا رب انت محتاج لهم، ده ربنا عايز ياخد هذا القليل عشان يعمل ايه؟ عشان يسعى منه كثير ويرجعه لنا تاني ببركات وفيره. زي ايليا، ايليا راح للمراه بتاعت فرصه خوض اثناء المجاعه، والمرأة دي قال لها: اعملي لي كعكة كده عشان أكلها في الأول. قالت: أنا ما عنديش غير شوية دقيق وشوية زيت، هعمل بيهم فطيرة ليا أنا وابني وناكلهم ونموت، ما عندناش حاجة تانية. قال لها: لا، اعملي لي أنا الأول كعكة وبعد كده أعملي لك أنت وابنك. هنا برضو المنطق عجيب، اللي بيطلب لنفسه أولا. وهو بيطلب ليه؟ بيطلب علشان الست لما تعطي يبارك لها، وده فعلا لما هي صنعت الكعكة وتديها له قال لها: حي هو الرب الذي أن وقف أمامه أن كوب الزيت لا يسبغ وكوار الدقيق مش عندي. وفعلا حصلت البركة، والدقيق والزيت ما انتهوش من عند الصديقية لغاية لما خلصت النجاح. الله دايما عايز يطلب مننا القليل، بس لو احنا ما بناش هذا القليل لربنا هنحرم نفسنا من البركة الكبيرة التي يريد الله أن يعطيها لنا. لو سمعان ما رضاش يدي للمسيح السكينة، ما كانش السكينة اتملت سمك. ولو ما كانش رضيه يدي الخمس خبزات السمكتين لسيد المسيح والولد اللي كان معاه الخمس خبزات السمكتين، هو هياخدهم يعني يجيبهم ايه؟ ده دوبك ياكلوني انا ولسه مسافه السكه، اروح ابقى اعمل ايه فيهم؟ انا مالي مال ال5000 دول؟ دي معقوله 5000؟ هتاكل 5000؟ ولو الولد كان راح مخبيهم وما اظهرهمش كان ايه اللي هيحصل؟ كان ممكن هو ياكلهم والمشوار مع طول السكه يجوع ويموت والناس كلها مش هتاكل. فالانسان اللي بيخاف على القليل اللي عنده ما رضاش يقدمه لربنا ما بياخدش بركه. لكن لو احنا قدرنا القليل اللي عندنا ربنا هياخد القليل ده يعمله كثير ويرجحه لنا تاني كثير. وهي دي فلسفة العطاء. ربنا مش عايز العطاء علشان احنا بنديله لان هو ربنا محتاج لنا، لا، ده ربنا عايز ان احنا نديله القليل ده عشان يبارك لنا ويرجحه لنا خيرات كثيرة. عشان كده قال هاتوا العصور وجربوني ان كنت لا افتح لكم كوى السماوات وأفيض عليكم بركات حتى تقولوا كفانا كفانا. ودي اللي وضحها معلمنا بولس الرسول لما قال، هو بيتكلم على العطاء بيقول لهم لست أطلب العطية، أنا ما مش بطلب العطية بتاعتكم. أمال بتطلب إيه؟ ولكني أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. لو أنت قدمت الكنيسة بتقول لك هات وقدم، مش بتطلب العطية بتاعتك، ده بتطلب ان تدي لك ثمر متكاثر لحسابك انت ولبركتك انت وخيرك انت. لكن لو احنا خفنا على القرشين اللي معانا مش عايزين ندي للكنيسه وندي ربنا حقه، نقول ده هم يا دوبك مكفيين على قلبنا، اما لو طلعت العصور عايش ازاي؟ يبقى الانسان بيحرز نفسه من ايه؟ من الثمر المتكاثر الذي يريد الله ان يعطيه لنا. لست أطلب العطية ولكني أطلب الثمر المتكاثر في حسابك. يا ترى كم واحد فينا مستعد إن هو يدي؟ ما أنا مش هقول نرد من الأعراض زي المرأة اللي أعطت الفلسطين كل ما تملك. إن مين فينا بس معجب على إعطاء العصور بالحق لله؟ المفروض ان احنا نبقى واثقين ان احنا لما بنيجي بنبقى ربنا، الله استحالة يكون مديون لحد مننا، استحالة يكون مديون لحد. لو احنا هنبقى ربنا هناخد منه بركات كثيرة حتى نقول كفانا كفانا. اعرف واحد من الاباء كان يقول لي ايام ما كان بيشتغل يعني قبل ما يتراهم، بيقول لي انا اختبرت حاجه، كل ما كنت بمر في ضيقه ماليه اروح اقدر ربنا. ليه؟ لان هو عارف السر، يقدر ربنا فربنا يحل المشكله. لكن الناس التانية اللي تقول لا ده انا في ضيقه ماليه فيحدث في ربنا وبعدين مش بتحل المشاكل بتاعتها. لو بطرس كان حاجة في السكينة قال لا سيبني بس شوية تعليم ايه وبتاع، بس خلينا ناكل الأول لقمة، احنا لقينا سمك اصطادنا حاجة، سيبنا بس نطلع نصطاد شوية سمك ولو لقينا نبقى نجيب لك السفينة يا رب تبقى تقعد فيها. لو كان في معانا عمل كده ما كانش أخد حاجة. لكن بالرغم إن هو ما اصطادش ولا حاجة طول الليل، إنما جاب السفينة بكل الفرح والسرور وقدم مع ربنا. وربنا فضل يغص ويعلم الجموع ساعة ولا ساعتين ولا أكتر. وبعد كده لأن سمعان قدم بفرح، المعطي فبسرور، هو لازم نعطي ونعطي بسرور، لأن سمعان قدم بفرح. فربنا راح قال له إيه؟ قال له سمعان خد في حياتك بقى بركات حتى تقول كفانا كفانا. النقطة إن ربنا لما قال لسمعان بقى قال له ادخل إلى العمق. ودين آخر نقطة في كرازتنا وخدمتنا، المفروض ان احنا نبقى سطحيين، المفروض ان احنا ندخل الى العمق. ما تخليش علاقتك مع ربنا علاقة سطحية، ما تخليش خدمتك او مسؤوليتك تجاه اسرتك او تجاه ولادك تبقى مسؤولية سطحية، بل ادخل معاهم الى العمق. عرفهم عمق ربنا ومحبة ربنا، ما تربطهمش بالكنيسة كده ربط على الهامش، لأن في السطح مش هتلاقي حاجة. لو عايز تصطاد عايز تربح عايز تجذب نفوس لابد أن تدخل إلى العمق. ادخل الى العمق، خش الى اعماق كلمة ربنا، خش الى اعماق القداس وانت واقف تصلي، ادخل الى عمق حياتك وفتش فيها ايه اللي موجود في عمق اعماق قلبك. هل موجود محبة ربنا ولا محبة العالم؟ ما هو الموجود في داخل العمق؟ هل اختبرت انك تتعمق مع ربنا ولا مكتفي بالقصور السطحية والعلاقة الهامشية في حياتك مع ربنا؟ يا ريت يكون اختبار لينا ان احنا ندخل الى العمق، ندخل الى العمق عشان نستطيع ان نربح انفسنا ونربح الاخرين للملكوت السماوات. ربنا يعطينا ان احنا نكون حنين عاملين بالكلمة ونخلص نفسنا وجهنا من المجد الدائم الى الابد. اللهم محبة الله تعالى من المتبقى الوحيد شركة مهبط عطيت بركة روح قدس فتك مع جميعكم انضوا بسلام وسلام ربكم.
بشفاعة الشهيد.